والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: كما أن الظاهر اختصاص الوجوب بالحرة، الكلام في وجوب الحداد على المرأة الزوجة التي توفى عنها زوجها. يقول: الظاهر اختصاص الوجوب بالحرة، فلا يجب على الأمة، يعني الأمة إذا كانت زوجة، هذا المقصود منه، الأمة إذا كانت زوجة ومات عنها زوجها، الظاهر عدم وجوب الحداد عليها. هذا الحكم تدل عليه بعض الروايات من قبيل صحيح الزرارة التي قرأناها في الدرس السابق، اللي كانت مذكورة في الباب 45 من أبواب العدد الحديث الأول. في ذيل هذه الصحيحة، صحيح الزرارة، وردت هذه العبارة: ثم قال: إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة، العدة واحدة 4 أشهر و10 أيام، إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد. الحرة يجب عليها الحداد، بينما الأمة لا يجب عليها الحداد. وهذه الرواية واضحة الدلالة على التفريق بين الحرة وبين الأمة. نعم، خالف في هذا الحكم بعض فقهائنا، نقل الخلاف عن الشيخ وعن ابن إدريس وعن غيرهم أيضا، نقل الخلاف عنهم في هذه المسألة، حيث ذهب هؤلاء إلى وجوب الحداد حتى على الحرة. الحداد واجب على الزوجة التي يتوفى عنها زوجها، سواء كانت حرة أو كانت أمة. واستدلوا على ذلك بإطلاق ما دل على وجوب الحداد على شنو؟ على الزوجة، فإن هذا الإطلاق شامل للزوجة الحرة والزوجة ماذا؟ الأمة، لأن كل منهما شنو؟ زوجة، فيكون الإطلاق شاملا لهما، فلذا يجب الحداد عليها كما يجب على الحرة، تمسكا بإطلاق أدلة وجوب الحداد. الجواب هم واضح وذكروه الفقهاء، جوابه أن هذا الإطلاق لو سلم فهو مقيد بماذا؟ بهذه الصحيحة. هذه الصحيحة توجب تقييد هذا الإطلاق واختصاص الحكم بوجوب الحداد في الأدلة العامة بخصوص الزوجة الحرة دون الزوجة الأمة. هذا الفرع ما يستحق بحث أكثر من هذا، لأنه يرتبط بالإماء، وإحنا عادة لا نبحث هذه المسائل. ثم قال: والأقوى وجوبه على المتمتع بها كالدائمة. الزوجة المتمتع بها هل يجب عليها الحداد إذا مات عنها زوجها أو لا؟ قطعا تجب عليها العدة بلا إشكال، لكن هل يجب عليها الحداد في العدة أو لا يجب عليها الحداد؟ واضح. هل يجب عليها الحداد أو لا؟ المصنف يقول: الظاهر أن الحداد يجب عليها كما يجب على الزوجة دائما. هذا الذي ذهب إليه السيد الماتن وذهب إليه غيره أيضا من عدم التفرقة بين الزوجة الدائمة والزوجة المتمتع بها في وجوب الحداد، هذا الذي ذهبوا إليه استدلوا عليه بإطلاق الأدلة، إطلاق ما دل على وجوب الحداد على الزوجة، فإن الموضوع في هذه الأدلة هو المتوفى عنها زوجها. وهذا العنوان من الواضح أنه كما يشمل الزوجة الدائمة كذلك يشمل ماذا؟ المتمتع بها، يصدق على كل منهما أنها توفى عنها شنو؟ زوجها، فتكون الأدلة شاملة للمتمتع بها كما هي شاملة للزوجة دائما، تمسكوا بإطلاق أدلة وجوب الحداد. هذا التمسك بالإطلاق في المقام قد يناقش فيه بمناقشتين. المناقشة الأولى دعوى انصراف الأدلة إلى الزوجة الدائمة، أو بعبارة أخرى انصراف الأدلة عن المتمتع بها. وعلل هذا الانصراف في كلمات بعضهم كالسيد في الرياض، علل بأن المتمتع بها مستأجرة، أن المتمتع بها مستأجرة. في روايات كثيرة كما تقدم سابقا فإنهن مستأجرات، وحينئذ ينصرف تنصرف عنها الأدلة الدالة على وجوب الحداد على الزوجة. لماذا؟ لأنهن مستأجرات، فتنصرف عنها المطلقات وتكون مختصة بماذا؟ بخصوص الزوجة الدائمة. هذه المناقشة الأولى. هذه المناقشة الظاهر أنه غير تام، والانصراف انصراف بدوي ليس له منشأ يمنع من انعقاد الإطلاق في هذه الروايات، وذلك لأن كون المتمتع بها مستأجرة الظاهر أنه لا ينافي صدق عنوان شنو الزوجة عليها. تارة نناقش في صدق عنوان الزوجة عليها، إذا تمت هذه المناقشة لا أشكال أن الأدلة لا تشملها، لأن موضوع وجوب الحداد هو منه الزوجة المتوفى عنها زوجها. فإذا منعنا من صدق اسم الزوجة لا بأس بذلك، أما مجرد أن يقال بأن هذه مستأجرة وكأنه يريد أن يقول أنها إذا كانت مستأجرة فلا يصدق عليها اسم الزوجة ولا يصدق عليها هذا العنوان، هذا الكلام مو صحيح. لا منافاة إطلاقا بين كونها مستأجرة وبين كونها شنو زوجة. والدليل على عدم المنافاة هو أن الروايات الكثيرة الكثيرة جدا المتقدمة في باب المتعة صرحت بكونها زوجة، وعبرت عنها بالزوجة، وعبرت عن عملية نكاحها بالتزويج في روايات كثيرة ماكو داعي لذكرهن، فقط إذا تبون أذكركم عناوين تراجعوهن في الباب الأول، في الباب الثالث من أبواب المتعة، في الباب الرابع، في الباب السادس، في الباب السابع، في الباب الثامن، في الباب التاسع، في الباب العاشر. روايات أكثر لا يمكن إحصائها، كثيرة جدا، بحيث هي دائما تعبر عنها بالزوجة وتعبر عن عملية نكاحها بماذا؟ بالتزويج، بالرغم من أنها ماذا؟ مستأجرة كما يقول. بل بعض الروايات جمعت بينها بين الأمرين، يعني جمعت بين كونها مستأجرة وبين كونها شنو؟ زوجة، مما يظهر منه عدم وجود منافاة بين كون الزوج بين كون المرأة مستأجرة وبين كونها شنو زوجة، من قبيل هذه الرواية التي رويت في الباب الرابع من أبواب المتعة. الباب الرابع من أبواب المتعة في صحيح لزرار الحديث الثاني في الباب الرابع عن أبي عبد الله عليه السلام قال ذكرت له المتعة أهي من الأربع؟ فقال تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات. تزوج منهن الزواج، عملية الزواج ليس عملية أخرى غير ماذا؟ غير الزواج. نفس الزواج الذي يقع بالمرأة الدائمة أيضا يحصل بنفسه في المرأة المتمتع بها. وقلنا روايات كثيرة كلها تشير إلى هذا المعنى، وبعضها يعبر بالزوجة، يقول مثلا كاتبها الروايات بس ما صورت حاجة لقراءة كلها. فرض مثلا في الباب الثامن الحديث الأول والثاني، يقول: سأل رجل أبا الحسن الرضا عليه السلام: وأنا أسمع عن رجل يتزوج المرأة متعتان ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها، إلى أن قال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمؤمنة مسلمة أو مسلمة، فإن الله عز وجل يقول: الزاني لا ينكح إلا زانية، إلى آخر الآية. لا ينبغي لك أن تتزوج، عملية الزواج بعد ما كفرت بينه وبين الزواج بماذا؟ بالدائمة. منع صدق العنوان على المتمتع بها هذا ليس في محله، كيف وقد تقدم أن معظم الأحكام التي أثبتناها وأثبتها الجماعة للمتمتع بها تمت بواسطة التمسك بماذا؟ بالأدلة الواردة على عنوان ماذا؟ بالأحكام الواردة في الأدلة على عنوان الزوجة. وبالإطلاق أثبتنا هذه الأحكام في الزوجة المتمتع ماذا بها، صدق الزوجة عليها واضح جدا ومتعارف جدا في الأخبار، فكونها مستأجرة كما عبر عن ذلك في النصوص الصحيحة هذا لا ينافي صدق عنوان الزوجة عليها. فالانصراف الظاهر أنه لا وجه له، إلى هنا الإطلاق يكون تاما ولا وجه للتشكيك بهذا الانصراف بهذا الإطلاق. نعم هناك انصراف بدوي بلا إشكال، لكن هذا الانصراف يزول بالتأمل. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني قد يناقش في تمامية الإطلاق بمناقشة أخرى غير الانصراف، وهو أن يقال أن صحيح الزرارة المروية في الباب الثاني والخمسين الحديث الثاني والخمسين من أبواب العدد تدل على أن المتمتع بها مثل الأمة، وحيث أن الأمة لا يجب عليها الحداد فالمتمتع بها أيضا لا يجب عليها الحداد. واضح. هذه الرواية كما قلنا مروية في الباب 52 من أبواب العدد، صحيح الزرارة. قال: سألت أبا جعفر عليه السلام: ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال: 4 أشهر و10. قال: ثم قال: يا زرارة، كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمتان، وعلى أي وجه كان النكاح منه، متعة أو تزويجا أو ملك يمين، فالعدة 4 أشهر و10، وعدة المطلقة 3 أشهر، والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة. فكأنه يقال بأن المستفاد من ذيل العبارة من ذيل الرواية وهو قوله: وكذلك المتعة عليها مثل ما على الحرة، أن كل الأحكام الثابتة مثل ما على الأمة، أن كل الأحكام الثابتة للأمة تكون ثابتة لمن؟ للمتمتع بها. من جملة الأحكام الثابتة للأمة هو عدم وجوب الحداد عليها كما تقدم. واضح. فيثبت نفس ذلك لمن؟ للمتمتع بها. وهذه الرواية إذا تمت سندا ودلالة كما ذكروا لا إشكال بأنها تكون موجبة لرفع اليد عن الإطلاقات السابقة التي تمسك بها من ذهب إلى وجوب الحداد عليها، فإنها تكون مقيدة لتلك المطلقات، لأنها دالة على عدم وجوب الحداد على من؟ على المرأة المتمتع بها. هذه الرواية الإنصاف أنه ناظر إلى عدة الطلاق، جواب هذا الإشكال يعني أن الرواية ناظر إلى التسوية بين الأمة وبين المتمتع بها في عدة الطلاق لا في كل شيء. هي تقول أن المطلقة إذا كانت أمة عليها نصف ما على الحرة، نقول وكذلك ماذا المتمتع بها، يعني إذا طلقت المتمتع بها إذا انتهى أجلها، بعبارة أخرى فعدتها هي نصف عدة ماذا، عدة الحرة. التسوية بين المتمتع بها وبين الأمة إنما هي في عدة الشنو، في عدة الطلاق، لا التسوية بينهما في كل شيء. مضافا إضافة إلى ذلك، لو سلمنا أن التسوية بينهما في الرواية ناظر إلى التسوية بينهما لا في خصوص عدة الطلاق بل هو أعم من ذلك، فنقول أننا نسلم ذلك لكن في الأحكام الثابتة للأمة. واضح؟ في الأحكام الثابتة للأمة المتمتع بها تشترك معها في الأحكام الثابتة لها، أما الأحكام المنفية عنها، الأحكام التي تنتفي عن الأمة، لا يجب أن تكون المتمتع بها تشترك معها في ذلك الحكم المنفي. وذلك لأن الرواية ظاهرها هو ذلك، تقول وكذلك المتعة عليها مثل ما على الشنو، ما على الأمة، يعني الأشياء التي تثبت على الأمة تثبت على من، على المتمتع بها، أما الأشياء التي لا تجب لا تثبت على الأمة. ليس في هذه الرواية دلالة على ماذا، على أنها تنتفي أيضا عن من، على المتمتع بها. والحكم الذي نتحدث عنه في المقام هو من هذا القبيل، لأننا نريد أن نسري عدم وجوب الحداد الثابت للأمة المن إلى المتمتع بها، بينما الرواية ظاهرة في أن ما ثبت على الأمة يثبت على من، على المتمتع بها، لا أن ما لم يثبت على الأمة ولا يجب على الأمة أيضا لا يجب على من، على المتمتع بها. هذه الرواية الإنصاف أن المناقشة الأولى فيها واضحة جدا، المناقشة الثانية قريبة أيضا جدا، وهذا يعني أن الرواية ليس فيها دلالة على عدم وجوب الحداد على المتمتع بها، فتبقى المطلقات سليمة عن المقيد وعن المخصص، التمسك بها متعين، وما ذهب إليه مشهور علمائنا من وجوب الحداد على المتمتع بها هو الأصح والأقرب بلحاظ الأدلة. زين، نعم، يظهر من بعض الروايات التفصيل في وجوب الحداد على المتمتع بها، بينما إذا مكثت عنده أياما فيجب عليها الحداد، وبينما إذا كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فلا تجب. واضح؟ الحداد إنما يجب على الزوجة المتمتعة بها إذا كانت باقي عنده أيام، أما إذا كانت يوم أو يومين أو ساعة من النهار ومات عنها زوجها فهذه تجب عليها العدة لكن لا يجب عليها الحداد. وهذه الرواية هي عبارة عن رواية عبد الرحمن بن الحجاج المروية في الباب 52 الحديث الأول. الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها هل عليها العدة؟ فقال تعتد 4 أشهر و10. فإذا انقضت أيامها وهو حي، يعني إذا انتهى الأجل وهو حي ما مات، فحيض ونصف، تعتد عدة انتهاء الأجل نصف عدة الشن الحرة، حيض ونصف، مثل ما يجب على الأمان، كما أن الأمان أيضا عدة الطلاق لها نصف عدة الشن الحرة. قال قلت فتحد، هذه المرأة المتمتع بها إذا مات عنها زوجها تحد. قال فقال نعم، إذا مكثت عنده أياما فعليها العدة وتحد، وإذا كانت عنده يومان أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة كاملا ولا تحد ولا يجب عليها ما قال. هذه الرواية صريحة تقريبا في التفصيل في الزوجة المتمتع بها بهذا الشكل المذكور في هذه الرواية. دلالة الرواية على هذا التفصيل الظاهر أنها ما يمكن المناقشة بها، واضحة الدلالة على ذلك، لكن الكلام في سند الرواية ليس في سند الرواية من يمكن أن يقدش فيه إلا علي بن إسماعيل. علي بن إسماعيل مشترك بين جماعة فيهم ثقات وفيهم ليسوا كذلك، فإذا عجزنا عن تشخيصه وتعيين أنه الثقة فالرواية لا يمكن الاعتماد عليها سندا. ويبدو بحسب الظاهر أن المقصود بعلي بن إسماعيل في المقام هو علي بن إسماعيل ابن عيسى، لا علي بن إسماعيل علي بن إسماعيل الميثمي الثقة، لا علي بن إسماعيل الميثمي الثقة، وإنما الظاهر أقول أن المراد به علي بن إسماعيل ابن عيسى. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك، لاحظوا هذه قضية سيالة، علي بن إسماعيل عندما يرد يعني يمكن أن واحد في موارد من هذا القبيل. طبعا الشيخ الصدوق في طريقه إلى إسحاق بن عمار في المشيخة ذكر فيه علي بن إسماعيل، والراوي عنه عبد الله بن جعفر الحميري صاحب قرب الإسناد، وهو علي بن إسماعيل يروي عن صفوان. هاي عبارة الشيخ الصدوق في المشيخة، قال ما كان فيه عن إسحاق بن عمار، طريقة إلى إسحاق بن عمار، فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار. إذن علي بن إسماعيل في هذا السند في هذا الطريق يروي عنه الحميري وهو يروي عن صفوان، لكن هنا ذكر بعنوان علي بن إسماعيل لم يميز. زين، نفس الشيخ الصدوق في طريقه إلى زرارة وحماد بن عيسى ذكر فيه في ذلك الطريق علي بن إسماعيل ابن عيسى، ميزه ابن عيسى، والراوي عنه فيهما، يعني في طريقيه إلى زرار وحماد ابن عيسى، الراوي عنه فيهما هو عبد الله بن جعفر الحميري. قال شيخ الصدوق في المشيخة وما كان فيه عن زرارة بن عاين فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة. إذن هنا في هذا الطريق عبد الله الحميري يروي عن علي بن إسماعيل بن عيسى، وفي ذاك الطريق أيضا ماذا يروي عن نفس الحميري عن علي بن إسماعيل عن صفوان. هاي المهمة. إذن علي بن إسماعيل يعني شكل قرينة على أن علي بن إسماعيل في سند روايتنا من هو علي بن إسماعيل بن عيسى، لأنه واقع في طبقة بحيث يروي عن منه عن صفوان. شوف الرواية هذه محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن صفوان، فهو يروي عن من؟ عن صفوان. الشيخ الصدوق في الطريق الأول يقول أن علي بن إسماعيل الذي يروي عنه الحميري وهو يروي عن صفوان هو علي بن إسماعيل منه ابن عيسى، كأنه هكذا يريد أن يقول. يعني بالتأمل في كلتا العبارتين يستفاد أن المناسب لهاي الطبقة بحيث يروي عن الحميري وهو يروي عن صفوان أن يكون المقصود هو علي بن إسماعيل ابن منه ابن عيسى، خصوصا إذا لاحظنا كما لاحظنا أن علي بن إسماعيل الميثم الثقة واضح صفوان يروي عنه، صفوان شنو يروي عنه، مو هو يروي عن من؟ عن صفوان. كما في طريق الصدوق إليه أي إلى صفوان بن يحيى. الشيخ الصدوق في طريقه إلى صفوان ذكر بأن علي بن إسماعيل شنو يروي عن من؟ يروي صفوان، يروي عن طريقه إلى علي بن إسماعيل ابن شعيب الميثمي الثقة، صفوان يروي عنه، بينما في سندنا هو يروي عن من؟ عن صفوان. هذا يبعد أن يكون المقصود، وإن كان إمكان عقلي موجود لكن يبعده بحسب القاعدة بحسب الظاهر أن يكون المقصود بعلي بن إسماعيل في روايتنا هو علي بن إسماعيل الميثمي الذي يروي عنه منه صفوان، كما في مشيخة الشيخ الصدوق أيضا. الظاهر أن علي بن إسماعيل في المقام هو علي بن إسماعيل بن عيسى، ولذا يقع الكلام في أنه ثقة أو لا. واضح. سيد الخوي قدس الله نفسه اعتبر ثقة وحكم بصحة كل الروايات التي يقع علي بن إسماعيل فيها في هذه الطبقة، وذلك لوقوعه في أسانيد كامل شنو الزيارات، في أسانيد كامل الزيارات، لكن هذا المبنى غير تام، فلذا هذا الرجل يبقى على مجهوليته، لم يثبت وثاقته. الرواية من هذه الجهة تكون يعني ما يمكن الاعتماد عليها للالتزام بهذا التفصيل الذي ذكرته، مضافا إلى أنه يظهر أنه لا عامل بهذه الرواية، لم يعمل بها أحد. عمل بها الرواية نص عليها، لا نص عليها بهذا التفصيل ما نوره. على كل حال الرواية ضعيفة سندا ولا يمكن التعويل عليها. أكو سائدة ما قلنا الشيخ الصدوق سماد كنا ذكرنا عمل بها، لكن لا إشكال أكو إعراب من قبل المشهور عن ماذا عنها، ونحن نرى أن الإعراب مثل المشهور يكفي في سقوطها ماذا؟ سندا، حتى لو كانت ماذا؟ صحيحة سندا. فما ظنك بها وهي غير تامة سندا؟ فهذا التفصيل لا يمكن الالتزام به. فالصحيح وما ذهب إليه مشهور علمائنا من أن الزوج المتمتع بها كما تجب عليها العدة يجب عليها أيضا شنو؟ الحداد كالزوجة الدائمة بلا تفصيل. هذا ما يرتبط بهذه الفقرة من المتن. الآن ننتقل إلى فقرة أخرى ومسألة أخرى في نفس المسألة. قال والظاهر أنه ليس شرطا في العدة. هذا مطلب جديد، أن الحداد هل هو شرطا في العدة أو ليس شرطا في العدة. معنى أنها شرطا في العدة يعني أن الحداد شرطا في العدة، تتوقف العدة عليه، فإذا تركته لأي سبب كان، عمدا سهوا نسيانا غفلتان، لا يكتفى بتلك المدة الماضية التي تركت فيها الحداد، بل يجب عليها استئنافها من جديد، أو على الأقل يجب عليها إكمال الأيام التي تركت فيها شنو؟ الحداد. إذا لم نقل بوجوب استئناف العدة جميعها، نلتزم بوجوب استئناف وإعادة والإتيان بالأيام التي لم تأتي فيها بالحداد في تلك الأيام. هذا معنى الاشتراط. عدم الاشتراط يعني ماذا؟ أن العدة لا علاقة لها في العدة، أن الحداد لا علاقة له بالعدة. معناه أن الحداد واجب في ضمن شنو؟ واجب، هو واجب تكليفي يقع ظرفه هو ماذا؟ هو أيام العدة. في أيام العدة يجب عليها الحداد، هذا واجب مستقل ليس شرطا في العدة، وإنما هو واجب تكليفي مستقل لا علاقة له بالعدة. فلو تركته ولو عمدا هذا لا يؤثر في العدة، العدة تقع صحيحة، وإنما يؤثر في تحقق العصيان منها لأنها خالفت تكليفا شرعيا إذا تركته عمدا، وإلا إذا تركته غفلة أو عصيانا حتى العصيان والإثم أيضا لا يترتب على هذا الترك. محور النزاع هو هذا، أن العدة، أن الحداد هل هو شرط في العدة أو هو واجب مستقل، واجب في ضمن واجب. إذا قلنا بالاشتراط فعند تركه نسيانا أو عمدا يجب الاستئناف، وإذا قلنا بعدم الاشتراط فعند تركه عمدا أو سهوا لا يجب عليه شنو؟ الاستئناف. فحينئذ ماذا يستفاد من الأدلة؟ هل يستفاد من الأدلة الاشتراط أو لا يستفاد من الأدلة الاشتراط؟ هذا هو نقطة المسألة، هي هذه. زين، مشهور علمائنا كما صرحوا بذلك ذهبوا إلى عدم الاشتراط، وأن الحداد واجب مستقل لا علاقة له بالعدة، وخالف في ذلك بعض علمائنا، فذهبوا أو ذهب هذا البعض إلى وجوب استئناف العدة أو تدارك ما مضى من الأيام التي تركت فيها الحداد. وعلل وجوب الاستئناف في حالة ترك الحداد، علل في كلمات هذا البعض المخالف للمشهور، علل بأنه لأن هذا فيه إخلال بمراد الشارع فلا يحصل الامتثال. هذا موجود في كلماتهم، للإخلال بمراد الشارع فلا يتحقق الامتثال. يقول إذا اعتدت مع ترك الحداد هذا إخلال بمراد الشارع فلا يكون امتثالا. هاي العبارة ظاهرها أنه لا يكون امتثال للاعتداد، ولذا وجب عليها شنو؟ الاستئناف. ترك الحداد يوجب عدم تحقق امتثال الاعتداد، ولذا يجب عليها الاستئناف. هذا الكلام ظاهر في الاشتراط، يعني هو يفترض الاشتراط ويرتب عليه هذه النتيجة، أن الحداد شرطا في العدة، وبلا إشكال إذا تركت الحداد المشروط عدم عند شنو؟ عدم الشرط، فلا يكون هناك امتثال للاعتداد أصلا، فيجب عليه الاستئناف. وأما إذا أنكرنا الاشتراط، لماذا يكون عدم امتثال الحداد عدم امتثال علما للاعتدال؟ لا، ليس لا علاقة لأحدهما، واجبان مستقلان، قد يعصي المكلف أحدهما ويمتثل ماذا؟ الآخر. إذن هذا النمط من الاستدلال هو مبني على مصادرة هي أول الكلام، وهي ماذا؟ أن الاعتداد شرط في العدة. إذا سلمنا أنها شرط في العدة فلا إشكال بأنها إذا تركت الحداد لم تمتثل الأمر بالاعتداد. ليش؟ لأن الأمر بالاعتداد ليس مطلقا، التكليف بالاعتداد بناء على الاشتراط ليس مطلقا حتى يتحقق امتثاله بمجرد الاتيان به، وإنما هو تكليف مشروط بماذا؟ بالحداد. فإذا تركت الحداد لا يتحقق المشروط فلا يكون امتثال للاعتداد. بينما هو أساس النزاع كما قلنا ومحور النزاع هو هذه النقطة، أن الحداد هل هو شرطا أو شنو أو ليس شرطا. إذن يجب أن تطرح المسألة بهذا الشكل حتى نشوف أصل المسألة شنو، هل هو شرطا أو ليس شرطا. لا إشكال كما هو واضح جدا، لا إشكال أن القائل بالاشتراط عليه أن يقيم الدليل علما على هذا الاشتراط، بمعنى أن القائل بعدم الاشتراط يكفيه عدم الدليل علما على الاشتراط، لا يحتاج إلى إقامة الدليل علما على عدم الاشتراط، يكفيه عدم الدليل علما على الاشتراط. واضح، القائل بالاشتراط هو الذي يحتاج إلى إقامة الدليل على الاشتراط، فما هو الدليل الذي يمكن أن يستدل به في المقام على الاشتراط؟ إذا لم يتم هذا الدليل على الاشتراط، إذا لم يتم دليل على الاشتراط لا إشكال أنه يتعين القول بماذا؟ بعدم الاشتراط، لأن الاشتراط يحتاج إلى دليل، فما عدم الدليل على الاشتراط هذا يكفي في إثبات عدم الاشتراط. بعبارة أخرى، أن القائل بعدم الاشتراط يكفيه إطلاق ما دل على وجوب العدة مع عدم وجود ما يدل على اشتراط ذلك بالحداد. إطلاق ما دل على وجوب العدة وأن المرأة تخرج من العدة بانتهاء الأجل، مقتضى إطلاقه هو أنها تخرج من العدة بانتهاء الأجل سواء حدت أو لم تحد. واضح، القائل بالاشتراط عليه أن يقيم دليل على أن وجوب الاعتداد ليس مطلقا بل هو واجب مشروط. إذن هل هناك دليل على هذا الاشتراط أو ليس هناك دليل على هذا الاشتراط؟ قد يستدل على الاشتراط بالأدلة الدالة على أن زوجة الغائب إذا مات تعتد من يوم يأتيها خبر موته، تعتد من حين علمها بوفاة زوجها لا من حين موته، معللا ذلك بأن عليها الحداد في عدة الوفاة. وهذا المضمون موجود في روايات عديدة، في روايات عديدة مروية في الباب 28 والباب 29 من أبواب العدة. في الباب 29 الحديث الأول، صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن مات عنها يعني وهو غائب فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر 4 أشهر و10، لأن هذا التعليل لأن عليها أن تحد عليه في الموت 4 أشهر و10 فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ. هاي رواية. الرواية الأخرى اللي هي صحيحة الفضلاء في الباب 28 الحديث الثالث، ليرويها زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في الغائب عنها زوجها إذا توفى، قال: المتوفى عنها زوجها، المتوفى عنها تعتد من يوم يأتيها الخبر ومن يوم وفاته، لأنها تحد عليه. هم تعليل موجود بأنها تحد عليه. هاي رواية ثانية. الرواية الثالثة صحيحة البزنطي اللي هي الحديث الرابع في الباب نفسه عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها، لأنها تريد أن تحد عليه. هذه الروايات يستدل بها على ماذا؟ على أن الحداد شرط في العدة. وجه الاستدلال، توضيح الاستدلال، أن يقال بأن الحداد لو كان واجبا تكليفيا مستقلا لا علاقة له بالعدة لما كان هناك موجب لإلزام المرأة بأن تعتد من حين بلوغها شنو؟ الخبر. واضح ماكو موجب، بل كان اللازم في المقام أن تحسب المدة السابقة قبل بلوغها الخبر، أن تحسب عدة لها، ويسقط عنها وجوب الحداد لانتهاء ظرفه، وهي معذورة في ذلك لعدم علمها بخبر موته. القاعدة: لو كان وجوب الحداد وجوب مستقل ما له علاقة بالعدة اطلاقا، واجبان منفصلان مستقلان احدهما لا علاقة له بالآخر، القاعدة في هذا هو أن نلتزم بأنه هاي المرأة التي توفى عنها زوجها تنتهي عدتها من حين موته، كما هو الحال في الطلاق. مطلقة عدتها من تبدأ؟ من حين الطلاق، ومن حين علمها بالطلاق، من حين الطلاق تبدأ. وهذا هو الفرق بين المطلقة وبين المتوفى عنها زوجها. المطلقة عدتها تبدأ من حين الطلاق، المتوفى عنها زوجها تبدأ عدتها من حين الوفاة، لأن العدة ما تحتاج إلى علم، ما تتوقف على العلم، المهم في العدة لا تتزوج في أثنائها، وهي لم تتزوج في أثناء العدة 4 أشهر و10 مضت عليها، بعد ذلك علمت بنظر موته. القاعدة لو كان واجبين مستقلين القاعدة تقتضي أن نلتزم بمضي العدة وانتهاء العدة، وسقوط وجوب الحداد عنها عن عذرين يسقط عنها وهي معذورة في ذلك، لا يجب عليها الحداد فعلا لانتهاء ظرف، لأن الحداد إنما يجب في ماذا؟ في العدة، والعدة انتهت وهي معذورة في ذلك كما قلنا لعدم علمها بماذا؟ بالخبر. إيجاب إعادة العدة عليها وأن تبتدئ العدتها من حين علمها بالخبر، لأن الحداد واجب عليها، هذا لا يمكن تفسيره ولا وجه له إلا إذا كان الحداد شرطا في ماذا؟ في الاعتداد. عندما يكون الحداد شرط في العدة كما يقول هؤلاء هذا البعض، عندما يكون شرط في العدة القاعدة هي تقتضي. ليش؟ لأن ما مضى من الأيام ولو كان أكثر من 14 هو إيش؟ ليس عدة، لأن العدة مشروطة بيش؟ بالحداد، ولا تعلم فلم تحد عليه، فما مضى لا يعتبر ولا يعتنى به، فيجب عليها أن تأتي بعدة مع شرطها، وهذا لا يمكن أن لا ماذا إلا إذا بدأت العدة من حين علمها بماذا؟ بوفاته. الحاصل أن توجيه ما ذكر في الرواية من أحكام مع التعليل ما ينسجم إلا إذا فرضنا أن الحداد شرط في ماذا؟ في العدة. وأما إذا كان واجبين مستقلين لا علاقة لأحدهما بالآخر فما ذكر في الرواية لا يمكن توجيهه. خب الحداد واجب المستقل ما له علاقة، خب لم تأتي به معذورة في عدم الاتيان، يسقط عنها. الحداد واجب في حال العدة، ليش نأخر العدة؟ ليش لا نحسب لها العدة سابقا؟ واضح، العدة واجبة والحداد واجب ولا علاقة لأحدهما بالآخر، هي مضت عليها مدة أكثر من 14 أيام فتحققت العدة، بل الواجب الآخر في ضمن العدة لم تأتي بها لعدم علمه بموته، علمها بموته، فتكون معذورة في سقوطه، ولا يؤثر هذا في ماذا؟ في ماذا؟ في تمامية العدة وصحة العدة وانتهاء العدة بانتهاء 14 أيام، لا يؤثر في لماذا؟ لأنه لا ربط لأحدهما بالآخر بحسب الفرق. فإذا ما ذكر فيها لا يمكن توجيهه إلا بناء على الاشتراط، واضح؟ إلا بناء على شنو؟ على الاشتراط أن الحداد شرطا في العدة. عندما يكون الحداد شرط في العدة تجي هاي الأحكام، غاب عنها زوجها ومات وهي لا تعلم بخبره، هيك ماكو عدة، لأن العدة هي عبارة عن العدة المشروطة بيش؟ بالحداد، فحيث لا حداد لا عدة، أنه المشروط عدم عند عدم شرط. فلذا بمجرد أن تعلم بموته يجب عليها أن تعتد، ويعلل ذلك لماذا يجب عليها أن تعتد؟ لأن عليها الحداد، مو العدة مطلوبة منها مطلقا حتى نكتفي بما تقدم منها سابقا، وإنما المطلوب منها العدة المشروطة بماذا؟ بالحداد، وهذا لم يتحقق منها، فيجب عليها أن تأتي به حين علمها بماذا؟ بالوفاة. واضح؟ هذا الاستدلال إذا تم حينئذ يكون دليلا على ماذا؟ يكون دليلا على الاشتراط، واضح؟ ومعه لا يمكن حينئذ التمسك بمطلقات ما دل بالمطلقات الدالة على وجوب العدة، لها وجوب العدة ليس مطلق وإنما هو وجوب شنو؟ مشروط. هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.